الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسار المشركون سراعا يريدون الماء، وبعث عليا وسعدا والزبير إلى بدر يلتمسون الخبر، فقدموا بعبدين لقريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فسألهما أصحابه: من أنتما؟ قالا: نحن سقاة لقريش. فكره ذلك أصحابه، وود لو كان لعير أبي سفيان. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أخبراني أين قريش؟ قالا: وراء هذا الكثيب. فقال: كم القوم؟ فقال: لا علم لنا. فقال: كم ينحرون كل يوم؟ فقال: يوما عشرة ويوما تسعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000. فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا، فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان، ووطأ به الأرض، وصلب به الرمل، وثبت الأقدام، ومهد به المنزل، وربط به على قلوبهم. فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الماء، فنزلوا عليه شطر الليل، وصنعوا الحياض، ثم غوروا ما عداها من المياه، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحياض، وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة، ومشى في موضع المعركة، وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان إن شاء الله. فما تعدى أحد منهم موضع إشارته. فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم، هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها، جاءت تحادك وتكذب رسولك. وقام ورفع يديه واستنصر ربه وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. صلى الله عليه. فالتزمه الصديق من ورائه وقال: يا رسول الله، أبشر، فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. واستنصر المسلمون الله واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه، فأوحى الله إلى ملائكته: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى الله إلى رسوله: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قرئ بكسر الدال وفتحها، فقيل المعنى: إنهم ردف لكم، وقيل: يردف بعضهم بعضا أرسالا لم يأتوا دفعة واحدة. فإن قيل ها هنا محمد
يتكلم رحمه الله تعالى عن غزوة بدر، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في هذه المعركة سار المشركون يريدون الماء، المسلمون سبقوا إلى الماء وغوروا الآبار حتى لا يستفيد منها المشركون، وسبقوا إلى الماء ونزلوا عليه شطر الليل، وصنعوا الحياض، واستفادوا هم من الماء، ومنع المشركون من الماء. لما طلع الكفار دعا عليه الصلاة والسلام واستنصر ربه، كما قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اللهم، هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها، جاءت تحادك وتكذب رسولك. واستمر صلى الله عليه وسلم في الإلحاح على الله في الدعاء، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أبشر، والذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. واستمر المسلمون في دعاء الله تعالى والتضرع له. أما أهل الكفر فجاءوا قد حملتهم حمية الجاهلية، وقد أيقنوا أنهم هم المنصورون اغترارا وبطرا وكبرا. وأوحى الله تعالى إلى جنده من الملائكة: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فحصل أن أمد الله تعالى المؤمنين بالملائكة، وسلط الله على قلوب الكفار الرعب. أنزل الله تعالى مطرا، هذا المطر بأمر الله تعالى، وافق عند المسلمين تهيئة الموضع، إذ كان هذا المطر في موضع رملي فتلبد الرمل وصار من السهولة بمكان المشي عليه، وصار بالنسبة للكفار سببا في أسباب في من أسباب صعوبة ووعورة الموضع عليهم، لأنه إذا نزل الماء على موضع فيه طين صار أصعب، صار المشي سواء على الأرجل أو على الإبل والخيل صار فيه صعوبة. أما المسلمون فكانوا إلى جهة فيها رمل فثبت الله ولبد الرمل وجعل هذا المطر بشارة وأعانهم به تعالى. فتهيأت عدة أسباب، وأجلها نصر الله تعالى وكتابته أن يوقع بالمشركين بطشته العظيمة في هذا اليوم الذي هو يوم الفرقان. تكلم عن قوله تعالى: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، قرئت مردفين وقرئت مردفين، ويذكر الفرق بينهم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل ها هنا ذكر أنه أمدهم بألف، وفي سورة آل عمران قال: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فكيف الجمع بينهما؟ قيل: قد اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف والذي بالخمسة على قولين، أحدهما أنه كان يوم أحد وكان إمداداً معلقاً على شرط، فلما فات شرطه فات الإمداد، وهذا قول الضحاك ومقاتل وإحدى الروايتين عن عكرمة. والثاني أنه كان يوم بدر، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة، والرواية الأخرى عن عكرمة، اختاره جماعة من المفسرين. وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك، فإنه سبحانه قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا، إلى أن قال: وما جعله الله، أي هذا الإمداد، إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. قال هؤلاء: فلما استغاثوا أمدهم بتمام ثلاثة آلاف، ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف لما صبروا واتقوا، فكان هذا التدريج. ومتابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لنفوسهم، وأسر لها من أن يأتي به مرة واحدة، وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة. وقالت الفرقة الأولى: القصة في سياق أحد، وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضا في أثنائها، فإنه سبحانه قال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فذكرهم نعمته عليهم لما نصرهم ببدر وهم أذلة، ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف، فهذا من قول رسوله، والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى، وهذا بخمسة آلاف وإمداد بدر بألف، وهذا معلق على شرط وذلك مطلق. والقصة في سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاة مطولة، وبدر ذكرت فيها اعتراضا، والقصة في سورة الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة، فالسياق في آل عمران غير السياق في الأنفال، يوضح هذا أن قوله تعالى: ويأتوكم من فورهم هذا، قد قال مجاهد إنه يوم أحد، وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه، فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر، وإتيانهم من فورهم هذا يوم أحد، والله أعلم.
تكلم رحمه الله تعالى عن الإمداد بالملائكة. سورة آل عمران هي التي ذكرت فيها قصة أحد، وسورة الأنفال ذكرت فيها قصة بدر. جاءت هذه الآية وفي سورة آل عمران، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال إلى قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يقول ذكر بدر هنا هو على سبيل الشيء الذي عرض، وإنما ذكرت بدر في سورة الأنفال، أما أحد فموضعها سورة آل عمران. ولهذا قال إن الإمداد المذكور في قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، يقول هذا فيه شرط إن تصبروا وتتقوا. أما الإمداد المذكور في سورة في قصة بدر فإنه لم يقع على شرط، وإنما أمد مباشرة. الذين قالوا إن المقصود به بهذا الإمداد يوم أحد قالوا إنهم أمدوا بألف ثم أوصل العدد إلى ثلاثة آلاف ثم أوصل العدد إلى خمسة آلاف. رد عليهم هؤلاء بأن القصة كما قلنا في سياق أحد هي في سورة آل عمران، وإنما ذكرت بدر على سبيل العروض لها والتذكير بما وقع فيها. فبعد أن ذكر الله ما حصل لهم في أحد قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، قال فهذا هو الفرق. فالإمداد الذي يوم بدر ثابت بلا أدنى ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في مسلم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن القتيل الذي قتل من الكفار قد خطم وجهه وكان رجل من الصحابة يتبعه يريد قتله فسقط رأسه قبل ذلك، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا مدد من المدد من السماء الثالثة هو الذي قتل هذا المشرك، وهذا ثابت حديث صحيح في دلالة على أن الملائكة اشتركت في بدر. قالوا أما أحد فإن اشتراك الملائكة صار مربوطا بشرط بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. لهذا قال بعض المفسرين لما لم يحققوا الشرط لم يحصل الإمداد. الحاصل أن الإمداد في بدر يختلف عن الإمداد في أحد. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى فصل: وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية. فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان، فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يقاتلوا، فأبى ذلك أبو جهل، وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظه
يعني أغضبه.
أحسن الله إليكم. وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظه، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن استه وصرخ وعمراه، فحمي القوم ونشبت الحرب. وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار: عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ ابن عفراء. فقالوا لهم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، وإنما نريد بني عمنا. فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة، فقتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه عتبة، وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه ضربتين، فكر علي وحمزة على قرن عبيدة فقتلاه واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل ضمنا حتى مات بالصفراء. وكان علي يقسم بالله لنزلت هذه الآية فيهم: هذان خصمان اختصموا في ربهم. ثم حمي الوطيس واستدارت رحى الحرب واشتد القتال، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشدة ربه عز وجل حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فرده عليه الصديق وقال: بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة، وأخذ القوم النعاس في حال الحرب، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. وجاء النصر، وأنزل الله جنده، وأيد رسوله والمؤمنين، ومنحهم أكتاف المشركين أسرا وقتلا، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70.
النبي صلى الله عليه وسلم بات يدعو ربه ويستنصره، فلما اقترب الصفان من القتال، حكيم بن حزام وقد أسلم لاحقا رضي الله عنه، وعتبة بن ربيعة، اقترحوا على قريش أن يرجعوا وألا يقاتلوا. فلما كان الرأي الخبيث مع الرجل الخبيث أضلهم ولم يهدهم سبيله، وهو أبو جهل، فجرى بينه وبين عتبة كلام أغضبه، وحرض أخا عمرو بن حضرمي أن يطلب دم أخيه، فقام بهذا العمل الخبيث أمام قريش، يعني حتى يحمي فيهم حمية الجاهلية، وصار يصيح وعمراه، فحميت قريش الحمية الجاهلية، فقامت الحرب ونشبت. خرج هؤلاء الثلاثة وطلبوا أن يبارزوا أقرانا لهم من نفس قريش، خرج أنصار كرام يريدون قتالهم، فقالوا: أنتم أكفاء كرام، نريد بني عمنا. فخرج علي وعبيدة وحمزة رضي الله عنهم، فحصد علي وحمزة القرشيين، واختلف عبيدة رضي الله تعالى ابن الحارث مع قرنه، يعني هذا ضربه وهذا ضربه، كل أثر في الآخر، فأكر علي وحمزة رضي الله عنهما على القرشي فقتلاه. وفيهم نزل قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. حمي الوطيس وبدأت الحرب، اشتد القتال، وألح النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بالدعاء والابتهال، وبقي الأنصار على باب هذا العريش يحمون النبي صلى الله عليه وسلم، أغفى صلى الله عليه وسلم إغفاءه نومة خفيفة، فقام صلى الله عليه وسلم يبشر، قال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع، أي الغبار. وجاء النصر، وأنزل الله تعالى جنده، وأيد رسوله المؤمنين، فانتهت المعركة بانتصار المسلمين، النصر المبين في ذاك اليوم. وقتل من المشركين مقتلة كبيرة جدا، حيث قتل منهم 70 وأسر منهم 70، وكان يوما عظيما من أيام الله تبارك وتعالى، سماه الله تعالى بيوم الفرقان، إن الله فرق فيه بين الحق والباطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما أعزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدرجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه. فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم. فلما تعبأوا للقتال ورأى عدو الله جند الله قد نزلت من السماء فر، ونكص على عقبيه، فقالوا: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. وصدق في قوله إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله إني أخاف الله. وقيل كان خوفه على نفسه أن يهلك معهم، وهذا أظهر.
يعني في شأن قريش خشية من بني كنانة، لأن كان بين قريش وبين كنانة شيء من الحروب الثارات، خشوا أن تنتقم منهم كنانة في خروجهم هذا، فتبدى لهم الشيطان والعياذ بالله في صورة سراقة بن مالك، هو من أشراف كنانة، وقال لهم: لا غالب لكم اليوم، وإني لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم. وظل معهم، فلما رأى عدو الله الملائكة تنزل، قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. فكان جارهم هو الشيطان لا سراقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه، ظنوا أن الغلبة إنما هي بالكثرة، وقالوا: غر هؤلاء دينهم. فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد، والله عزيز لا يغالب، حكيم ينصر من يستحق النصر وإن كان ضعيفا، فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه. ولما دنا العدو وتواجه القوم قام رسول الله صلى الله عليه في الناس فوعظهم وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر والظفر العاجل وثواب الله الآجل، وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله. فقام عمير بن الحمام فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ يا رسول الله. قال: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. قال: فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل، فكان أول قتيل. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء كفه من الحصباء فرمى بها وجوه العدو، فلم تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه، وشغلوا بالتراب في أعينهم، وشغل المسلمون بقتلهم. فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله، وأنه هو الفاعل حقيقة، وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع. ومعنى الآية أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته، فالرمي يراد به الحذف والإيصال، فأثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الإيصال.
نعم، لما اقترب العدو حظ النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على القتال وأخبرهم بما لهم من الأجر فيه، فقال عمير رضي الله عنه ما قال. قوله بخ بخ هذه تطلق على سبيل التفخيم للشيء، جنة عرضها السماوات والأرض، ولهذا لم يتم التمرات التي معه فبدأ مباشرة بالقتال فكان أول قتيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من حصباء ورماه في وجوه القوم، فلم يبق منهم واحد إلا امتلأت عيناه بأمر الله عز وجل بهذا التراب. قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا ليس فيه معناه أن الذي وقع منه إرسال الحصباء هو الله، لأن الآية فيها إثبات الرمي للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذ رميت. الذي أوصل الحصباء إلى وجوههم جميعاً ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الله عز وجل الذي جعل هذه الرميات بأمر الله عز وجل تنتشر بينهم. فابتداء الرمي من النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، ما رميت إذ رميت، إثبات الرمي هنا، ولكن الله رمى، المقصود هنا إيصال الحصباء إلى وجوههم بحيث تعمهم، فاشتغلوا بإزالة التراب عن وجوههم، واشتغل بهم المسلمون قتلاً وأسرى. وقوله رحمه الله أنه يعني بيّن المراد بهذه الآية في غير هذا الموضع بيّنها رحمه الله في كتابه شفاء العليل وفصّل الكلام فيها. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس فوقه يقول: أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. وقال أبو داود المازني: إني لا أتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري.
هذا من دلائل اشتراك الملائكة عليهم الصلاة والسلام في القتال. في هذا الحديث الصحيح أن رجلا من المسلمين كان يشتد يريد قتل أحد الكفار، سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت فارس يقول: أقدم حيزوم. حيزوم هذا اسم الفرس الذي كان عليه الملاك. نظر وإذا بالمشرك هذا قد سقط، قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك كله أجمع. وكانت هذه من العلامات على قتيل الملائكة من قتيل الناس. وذكر ذلك أيضا في الحديث الذي بعده: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري. كل هذا من الدلائل على أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام اشتركت بأمر الله تعالى في معركة بدر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.